أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثاني، تلخيص ما تقدم بسرعة وباختصار. قلنا إن الاحتياط راجح بأن تفعل ما يحتمل الوجوب، ورجحانه ثابت على الإطلاق حتى في مكان يحتمل كراهته من صور احتمال الوجوب والشك فيه، وذلك لأن الأمر يدور حينئذ بين الفعل لتحصيل المصلحة الملزمة المحتملة على تقدير ثبوت الوجوب، وبين الترك لاجتناب المفسدة غير الملزمة المحتملة على تقدير ثبوت الكراهة، ومراعاة احتمال المصلحة الملزمة أولى من مراعاة احتمال مفسدة غير ملزمة. وقلنا الظاهر أنه إذا أتي بهذا العمل الذي يحتاط فيه بداعي أمره المحتمل لاحتمال مطلوبيته، كان نوع إطاعة وعبادة واستحق عليه الثواب. إطاعة حكمية لأنه انقياد، فيستحق عليه الثواب حتى ولو لم يكن في الواقع واجبة ومطلوبة، وعبادة حكمية بهذا المعنى لأن الإتيان به بقصد أمر المحتمل يتحقق به التعبد، كما في الإتيان به بقصد أمره المعلوم مثلا. هذا في التوصل، هل يجري مثله في العبادة المحتملة الوجوب؟ طبعا إذا دار أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب أم لا يجري. لماذا إذا دار بين الوجوب وغير الاستحباب؟ لأنه إذا دار بين الوجوب والاستحباب أحرزنا الأمر على كل تقدير، أصبح الأمر معلوما ولو بالإجمال الدائر بين كونه وجوبا أو استحبابا. لكن قلت سابقا لعله لا دخل لخصوصية أنه واجب أو مستحب، المهم أنه مطلوب، يكفي أنه مطلوب وتعلق به الأمر في التعبد به، فالجهة التي هي مناط التعبد وهو كونه مأمورا به محرزا أمره لا إجمال فيها، الجهة اللي فيها إجمال خصوصية الأمر لا ربط للتعبد بها مثلا. على كل حال إن كان من موارد أو إن كان مما خصوصية الوجوب أو الاستحباب لها في الجملة دخالة، فيكون مما علم أمره على الإجمال، والعبادة إذا علم أمرها ولو على الإجمال لم يكن فيها إشكال. والإشكال الآتي فيها كما ستسمع هو من جهة أنه لابد في التعبد من إحراز الأمر ولو إجمالا، والمفروض في محل الكلام أننا لم نحرز الأمر، يعني عندما يدور الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب هناك أمر محتمل وجوبي لا غير، مقابله غير الاستحباب يعني مثل الكراهة أي لا أمر. فإذا دار الأمر بين الوجوب وعدمه هل هذه واجبة أو لا؟ هنا لا يكون أمر محرز. هل يجب ما تقدم من حسن الاحتياط واستحقاق الثواب على الإتيان بهذا العمل انقيادا وبداع احتمال الطلب والأمر، أو لا يجي هذا المعنى؟ قلنا وجهان، الأول عدم الجريان، وكنا بصدد الكلام على هذا الاحتمال. لماذا لا يجري حسن الاحتياط هنا؟ الوجه فيه أن موضوع هذا الحسن ثم استحقاق الثواب على الإتيان، الموضوع لهذين الحكمين حسن يستحق عليه الثواب هو الاحتياط. خب في التوصلي الاحتياط ممكن، لأن المطلوب في التوصل ذات العمل، ذات العمل، فلا أحتاج إلى أكثر من الإتيان بذاته لأكون محتاطا. إذا احتملت وجوب الاستهلال نفس أن أستهل قد احتطته، فيكون أتيت بما هو الحسن واستحققت عليه الثواب. ولو كان الاستهلال واجبا واقعا فقد أتيت بما هو الواجب فاحتطت له. لكن في العبادة ليس المطلوب ذات العمل، بل هو مع قصد أمره، لأن المطلوب أن يكون هذا العمل مأتيا به على وجه القربة، والقربة تكون بقصد أمر العمل، تأتي به إطاعة لأمره امتثالا لأمره بقصد أمره. فيتوقف إتيانه عبادة اللي يعتبر فيه أن يكون بقصد أمره على إحراز الأمر حتى يؤتى به بقصد هذا الأمر، إما إحرازا تفصيليا أو على الأقل إحرازا إجماليا كما في الصلاة إلى الجهات الأربع. فإنه صحيح أنه في كل واحدة منها لا يستطيع أن يقول أصليها بقصد أمرها، إذ لا أمر خاص بها، لأنه يحتمل أن لا تكون إلى القبلة، ولا أمر بما ليس إلى القبلة. يحتمل أن إلى القبلة ويحتمل الأمر بها لكن غير محرز. لكن هناك أمر بواحدة من الأربعة التي هي إلى القبلة واقعا، وعندما يؤتى بكل واحدة منها يؤتى بها بداعي الأمر المعلوم اللي قال صلي إلى القبلة، وينبعث ويتحرك من هذا الأمر المعلوم. فإما أمر تفصيلي هذه صلاة إلى القبلة أصليها فهي مأمور بها أصليها بأمرها، أو إجمالي هذه صلاة من أربع تحتمل أن تكون، من أربع كلها تحتمل أن تكون إلى القبلة، ويؤتى بها بقصد امتثال الأمر بالصلاة إلى القبلة اللي محتمل انطباقه هنا أو وجوده هنا. هكذا يتحقق العبادة. لكن في محل كلامنا، المفروض أنك لا تحرز أمرا، وإذا لم تحرز أمرا لا تفصيلا ولا إجمالا فلا تستطيع أن تأتي بذات العمل مع قصد الأمر المحرز حتى يكون العمل قربية. والإتيان بذات العمل من غير قصد أمره ليس بعبادة كما هو واضح، والإتيان بهذا العمل بقصد أمر جزمي تعلق به تشريع إذا الفرض أنه لم يتعلق به أمر جزمي وإنما هو محتمل، فأنت تنسب إلى الشرع وإلى الدين أمرا على الأقل لا تعلم أنه منه، تحتمل أنه منه، تحتمل أنه ليس منه، تحتمل أن هنا أمرا، تحتمل أنه ليس هنا أمر. والتشريع حرمته لا تختص بما علمت أنه ليس من الدين، يكفي أن لا تعلم أنه من الشرع ومن الدين أو لا، ومع ذلك تنسبه إليه حتى يكون تشريعا. إذن الإتيان بلا قصد أمر ليس عبادة، الإتيان بقصد أمر جزمي تشريع محرم يفسد به العمل وتفسد العبادة، والإتيان بداعي الأمر المحتمل هذا الموجود احتمال الأمر هذا غير كاف. فرضنا أن قصد الأمر فرعه إحراز الأمر ولو إجمالا، إذن لا يمكن أن آتي بالعمل قربية. الصلاة المحتملة الوجوب لا يمكن أن آتي بها صلاة يعني عبادة، يمكن أن آتيك بصورتها يعني بذات العمل بما فيه من أجزاء وشرائط ما سوى القربة، أما أن آتي بها عبادة وقربية بحيث أكون محتاطا، يعني لو كانت الصلاة واجبة واقعا فأنا قد أتيت بالصلاة العبادة، هذا لا يمكن، لأن إما أن آتي بها بقصد أمر جزمي تشريع محرم فاسدة، إما أن آتي بها بلا قصد أمر وهذا ذات العمل وليس العبادة، وإما أن آتي بها بقصد الأمر احتمالي، بنينا على أن هذا لا يكفي، ما عندي بعد طريق آخر. هذا وجه العدم. من يقول بإمكان الاحتياط في العبادة وأنك تأتي بالعمل قربيا فيتحقق به الاحتياط، هذه العبارات واضحة، آتي بالعمل قربيا فيتحقق بالاحتياط، لأنه إذا كان صلاة واجبة واقعا فأنا أتيت بالصلاة العبادة القربة القربية واحتطت للواقع. من يقول بإمكان هذا له وجوه متعددة على هذا المعنى، بعضها هذا الذي يستعرضه المصنف تتميما للوجه الأول للقول بعدم جريان الاحتياط بعنوان إنقيل ويرد عليها، وبعضها يأتي في ضمن ما يقابل وجه العدم وهو وجه الجواز، وبعضها من سياق الكلام أيضا يتضح. أولها هذا الذي أشير إليه بقوله ما أدري هو قال إن قيل قال ودعوة، نحن نقول فإن قيل ذكرتم أن الفعل المأتي به احتياطا يترتب عليه الثواب، قلت هذا أو لا؟ قلت قبل قليل الظاهر أنه إذا أتي به احتياطان بداعي الأمر المحتمل المطلوبية المحتملة يستحق عليه الثواب، هذا أنت اعترفت به. نحن الآن نقول إذا كان الإتيان بهذا الفعل من باب الاحتياط عليه ثواب كشف ترتب الثواب عليه بالإن عن تعلق الأمر به، واضح كيف الاستدلال؟ أنت قلت عليه ثواب علامة على العمل الاحتياطي، إذن العمل الاحتياطي يعني عبارة أخرى عن الاحتياط، إذن يكون هناك أمر لأن الثواب علامة على الإطاعة، والإطاعة ما هي؟ الإتيان بالعمل بقصد أمره امتثالا لأمره، فترتب الثواب على العمل على العمل الاحتياطي على الاحتياط كاشف إني من المعلول إلى العلة عن وجود الأمر. كيف من المعلول العلة؟ قل لأن علة ثبوت الثواب واستحقاق الثواب الإطاعة، والإطاعة بقصد الأمر، فالأمر علة إذا أتي بقصده في مقام العمل يستحق الثواب، فالثواب يكشف عن وجود الأمر، معلول على العلة بالإن. طبعا لأنك قلت يستحق الثواب على نفس العمل الاحتياطي والاحتياط، وإن لم يكن هذا الفعل واجبا في الواقع باعتباره نحوا قياد، ها؟ فترتب الثواب بهذا الشكل يكشف عن كون الاحتياط مستحبا نفسيا، لا مستحب طريقي مثلا بمعنى لأجل الواقع. لا، لو كان لأجل الواقع إذا أصبت الواقع تأخذ الثواب، إذا ما في واقع ما في شيء. لكن عندما يقول إنه العمل على الثواب على هذا العمل وعلى نفس الاحتياط ولو مع المخالفة وعدم ثبوت وجوب هذا الشيء في الواقع لأنه انقياد، هذا معناه أنه هو نفسه نحو إطاعة، لا أنه إذا وافق الواقع فهو إطاعة ولأجل الواقع، هو نفسه نفس الاحتياط نفس العمل الاحتياطي إطاعة. الذي نعرفه من الاحتياط أنه احتياط لأجل الإطاعة، حتى نكون مطيعين في الواقع نحتاط، لأن بهذا البيان نفس الاحتياط أصبح إطاعة ولو حكمية. فالأمر المستكشف يكون أمرا نفسيا يدل على استحباب نفسي. الحاصل من ترتب الثواب على الاحتياط نستكشف تعلق أمر استحبابي بالاحتياط، يعني بالعمل الاحتياطي. إذا استكشفنا تعلق أمر احتياطي استحبابي بالعمل الاحتياطي بالاحتياط، نقول يلا تعال صلي احتط صلي، يعني ائتي بالصلاة المحتملة بقصد هذا الأمر المستكشف المحرز. لا تقول لي أمر محتمل، ذاك أمر الواقع محتمل الوجوبي، لا لا، ائتي بهذا العمل ذات هذا العمل المحتمل الوجوب، ائتي به بأي داعي؟ بداعي الأمر الذي أحرز من جهة الثواب. واضح الكلام؟ إذن يمكن الاتيان بالعبادة احتياطا، بمعنى الاتيان بها قربية متعبدا بها، بحيث لو كانت واجبة واقعا فقد أتيت بالصلاة الواجبة بالعبادة واحتطت، لأن يمكن الاتيان بها وقصد أمرها المستكشف من جهة الثواب. إن قيل هكذا أجيب عنه أولا بجواب لم يذكره المصنف هنا، وهو أن هذا الوجه يستلزم الدور، لأنك استكشفت الأمر من جهة الثواب، أحرزت الأمر من جهة الثواب، فإحراز الأمر بهذا البيان متوقف على ثبوت الثواب. التفت جيدا، إحراز الأمر متوقف على ثبوت الثواب، هكذا مدعاك، لأنك استكشفت الأمر وأحرزت الأمر من ثبوت الثواب. نحن نحتاج إلى إحراز الأمر لكي نقصده في مقام الإطاعة. إحراز الأمر هذا الذي نريد أن نقصده متوقف بحسب بيانك على ترتب الثواب، هذا الشق الأول من الدور، إحراز الأمر متوقف على الثواب، على ترتب الثواب. لكن من جهة أخرى نقول لك ترتب الثواب في العبادة متوقف على إحراز الأمر فيدور. بين لي بالله هذا الشق الثاني. الأول فهمنا، يستكشف وجود الأمر من الثواب فيقف إحراز الأمر على الثواب، بين لي العكس، كيف أن ترتب الثواب في العبادة متوقف على إحراز الأمر؟ نقول لأن ترتب الثواب في العبادة متوقف على أن تأتي بالعبادة، يعني بالعمل عباديا. إذا شئت دقة أكثر، ترتب الثواب هنا في العبادة الاحتياطية المأتي بها احتياطا متوقف على تحقق موضوع هذا الثواب. ما هو موضوعه؟ الاحتياط في العبادة. ها؟ ترتب الثواب على الاحتياط في العبادة. أنت قلت إذا جئت بالعمل الاحتياطي يترتب ثواب، صحيح؟ هذا هو طبقه في العبادة واستفاد منه أمر. نحن نقول له لكن ترتب الثواب هو على الاحتياط في العبادة، والاحتياط في العبادة كيف يتحقق؟ بأن يؤتى بها بقصد الأمر، وإلا لم يكن احتياطا. إذا ما أتيت بها بقصد الأمر كانت صورة عبادة، وصورة العبادة ليست احتياطا. لو جئت بصورة العبادة بلا قربة، لو تبين وجوبها واقع ما كنت محتاط، لم يكن احتياطا. فتحقق الاحتياط كيف يكون؟ بالإتيان بهذا العمل مع قصد القربة، أي مع قصد الأمر. إذا ترتب الثواب فرع الاحتياط، احتياط يقوم بالإتيان بها بقصد الأمر، فترتب الثواب متوقف على إحراز الأمر حتى نقصده في هذا العمل الاحتياطي. بينما أنت بحسب دليلك إحراز الأمر جاء من أين؟ من ترتب الثواب، فوقف إحراز الأمر على الثواب فيدور. بحسب استدلالك إحراز الأمر متوقف على الثواب، بحسب الواقع ترتب الثواب متوقف على إحراز الأمر، فيقف إحراز الأمر على نفسه فيدور. هذا. والجواب الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو أن يقال إنما ذكرناه من ترتب الثواب على الاحتياط، على هذا العمل الاحتياطي، هذا مما لا يصح أن يستكشف به تعلق أمر بهذا العمل الاحتياطي، يعني بالاحتياط. لماذا؟ لأن الثواب المذكور ليس في واقعه ناشئا من تعلق أمر. أنت كيف استكشفت الأمر؟ تذكر كيف بينت لك الشق الأول؟ قال الثواب يكشف عن الأمر إنا. كيف بينا هذا؟ قلنا لأن الثواب فرع الإطاعة، والإطاعة إتيان بالشيء بقصد أمره، فالثواب يدل على وجود الأمر الذي تقصده في مقام الإتيان فتستحق الثواب. ألم نقل هكذا؟ إذن هو بنى كاشفية الثواب عن الأمر على أن ترتب الثواب نشأ من أمر في الواقع. إنما يترتب الثواب لأن هناك أمرا تقصده في مقام الإتيان فيعطيك الثواب، فيدل الثواب على وجود الأمر. هكذا قال. نحن في الجواب ماذا نقول؟ ليس ترتب الثواب هنا ناشئا واقعا عن تعلق أمر بهذا الاحتياط حتى يكون ترتبه كاشفا عن وجود الأمر، وإنما نشأ هذا الثواب عن كون هذا العمل انقيادا وحسنا بحكم العقل من دون حاجة إلى أمر، لا من حيث تعلق أمر بالاحتياط. هذا العمل، هذا الاحتياط انقياد، نوع إطاعة العقل بنفسه مستقل فيه باستحقاق الثواب عليه لحسنه بعنوان الانقياد. وليس هذا الثواب ناشئا من وجود أمر بالواقع حتى يكشف عنه، بل أقول لك مثل هذا العطاء لا يسمى ثوابا أصلا. حتى تقول إن ترتب الثواب يكشف عن وجود أمر، عندما تأتي بالعمل بقصده تستحق ذلك الثواب. ليش لا يسمى ثوابا؟ لأن الثواب هو ما يستحقه الإنسان مقابل عمله. فتقول إذا كان أمر وأتيت بالعمل بقصده وإطاعتان فأنا مستحق للثواب. لكن هذا النحو من الإطاعة الإنقيادية من دون وجود أمر تقصده لا يستحق عليه الثواب استحقاقا. وين يستحق الثواب؟ في موارد وجود أمر، تحرز أمرا فتقول هذا العمل بقصد هذا الأمر إطاعة للمولى حقيقية توجب استحقاق الثواب، إطاعة له خروج عن عهدة طلبه، أطعته، هو طلب، هو أمر. أما هنا فالإطاعة انقيادية، وكونها إطاعة بحكم العقل وحسنها بحكمه وليس في مقام تكليف وامتثال تكليف توجه إليه، مجرد انقياد مراعاة لجانب الشارع. والجزاء الذي يعطى فيه يصح أن يقال هكذا: لم تفعل شيئا أمرتك به حتى تستحق على إطاعتك الثواب، ولكنك عبد مراع في العمل لجانب مولاك، وأنا أتفضل على مثلك وأنعم عليه بكذا وكذا. هذا تفضل إنعام وليس ثوابا، هكذا يقول. هذا بالنسبة إلى إنقيل الأول، عبارة ودعوة هي مربوطة بهذا الثاني الذي نريده. أما هذا الأول الذي بيناه فهو قوله وما ذكرنا من ترتب الثواب إلى آخره. في هذا الثاني يقول إنقيل، تصحيحا للاحتياط في العبادة، أنتم اعترفتم بأن الاحتياط حسن في الوجه الأول، من أين أثبتنا الأمر؟ من ترتب الثواب. الآن نجيء من طريق آخر فنقول أنتم قلتم إن الاحتياط حسن، فإذا كان الاحتياط حسنا نقول لكم يعني استقل العقل بحسنه وأدرك حسنه، نقول لكم أنتم أيضا تعترفون بوجود الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. بناء على هذا تمت كبرى وصغرى. أما الصغرى فالعقل استقل بحسن الاحتياط وهذه اعترفتم بها هنا، وأما الكبرى فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع وهذه تعترفون بها في محل آخر. فينتج هنا استكشاف حكم شرعي وأمر شرعي على مستوى الحكم العقلي والإدراك العقلي للحسن. والعقل ماذا أدرك؟ حسنه، يعني أصل رشحانه، لم يدرك لزومه، هكذا الفرض حسنه، فالمناسب له أمر استحبابي. فبقاعدة الملازمة المنضمة إلى ما أدركه العقل هنا من حسن الاحتياط يستكشف أمر شرعي استحبابي تعلق بهذا الاحتياط. عين الكلام متقدم، لكن هناك من ترتب الثواب، هنا من حكم العقل بحسنه وضميمة قاعدة الملازمة. فإذا استكشفنا أمرا شرعيا استحبابيا تعلق بالاحتياط جاز حينئذ أن نأتي بهذا العمل الصلاة محتملة الوجوب بأجزائه وشرائطه بقصد هذا الأمر المستكشف، فيكون ذات هذا العمل عبادة بعدما ضم إليها قصد هذا الأمر المحرز. فالاحتياط العبادة بإتيان العمل قربية مطابقا للواقع لو كان واقع ومطلوبية واقعية أمر ممكن في العبادة أيضا. هذا أيضا عليه جوابان، أولهما لزوم الدور كما قيل هناك، وهنا أيضا لم يذكره المصنف، بيان أن العقل في الصغرى التي ضممتم إليها الملازمة واستكشفتم الأمر حكم بالحسن، استقل بالحسن موضوع حكمه، الحكم له موضوع، موضوع حكمه أي شيء؟ بحسن ماذا استقل؟ استقل بحسن الاحتياط، صحيح؟ طيب، إذا أنتم بضميمة كبرى الملازمة إلى هذا الحكم الصغروي حسن الاحتياط استكشفتم أمرا بالاحتياط، فعلى قولكم أمر الاحتياط موقوف في صغرى القياس على حكم العقل بحسن الاحتياط، واضح؟ لكن نريد أن نقول لكم حكم العقل بحسن الاحتياط موقوف على الأمر. ليش؟ كيف؟ لأن حكم العقل بحسن الاحتياط موضوعه الاحتياط، الحسن بحكم العقل هو الاحتياط في العبادة، والاحتياط في العبادة هو بإتيانها قربية مع قصد الأمر، وإتيانها مع قصد الأمر متوقف على إحراز الأمر. إذن حكم العقل بحسن الاحتياط في العبادة متوقف على إحراز الأمر، بينما أنتم أردتم أن تحرزوا الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط وموقوفا عليه بعد ضميمة قاعدة الملازمة، فيدور ويقف إحراز الأمر على نفسه. واضح البيان؟ واضح شيخنا؟ واضح شيخنا؟ حتى لا يوجه الخطاب إلى واحد بعيني، اللي مش واضح عنده يقول، حتى نعيد من الآن يعني. الآن في هذا. خب، هو في الاستدلال ماذا قال؟ قال أثبت لك وجود الأمر بمقدمتين صغرى وكبرى. الكبرى أنت من الخارج تسلمها والدليل متوقف عليها من هذه الجهة بلا إشكال، لكن أنا ما أريد هذه الجهة، وهي كبرى الملازمة. الصغرى هنا اعترفت بها في محل الكلام، وهي أن العقل يستقل بحسن الاحتياط تضم إليها كبرى، كلما حكم العقل حكم الشرع تستفيد من هذا القياس أمرا شرعيا بالاحتياط. هذا الأمر الشرعي المستفاد بهذا القياس واقف على المقدمتين، صحيح؟ متوقف على المقدمتين، أريد منه توقفه على الصغرى على حكم العقل بحسن الاحتياط. إذن بدليلك يكون إحراز الأمر بالاحتياط متوقفا على الصغرى اللي هي حسن العقل، حكم العقل بحسن الاحتياط، لكن أقول لك حكم العقل بحسن الاحتياط متوقف على إحراز الأمر بعين ما أجبنا في الدور السابق. هناك قلنا ترتب الثواب يترتب على الاحتياط في العبادة، فيقف على الاحتياط في العبادة، والاحتياط في العبادة هو بإتيانها قربة أي مع قصد الأمر، وقصد الأمر فرع إحراز الأمر، فترتب الثواب يقف على إحراز الأمر، وأنتم أحرزتم الأمر من ترتب الثواب دار. هنا نقول حكم العقل بحسن الاحتياط في العبادة فرع تحقق الاحتياط في العبادة، وتحقق الاحتياط في العبادة بإتيانها قربية، وإتيانها قربية بقصد أمرها، وقصد أمرها فرع إحراز أمرها. فحكم العقل بحسن الاحتياط متوقف على إحراز الأمر، بينما أنتم تريدون أن تحرزوا الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط من الصغرى. ها؟ ولو بعد ضم الكبرى. أصبح واضح الآن؟ هذا هو الدور، وقلت لم يذكره المصنف. ثانيا في الجواب الثاني أرجعنا إلى شيء كان تقدم في الشبهة التحريمية في بعض الكلام حول رد دليل الأخبار. هناك الأخبار استدل على وجوب الاحتياط فيها بأخبار الاحتياط. هناك بينا كلاما نستفيد منه هنا، وهو حاصله أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الإطاعة، الإطاعة الاحتياطية الانقيادية في موارد الشك والاحتمال، هذا هو كأمر الشارع بالانقياد والإطاعة الحقيقيين، يعني في مورد إحراز أمر أو نهي له على اليقين، كما عندما يقول صلي صوم حج ثم يقول أطيع الله والرسول. ما معنى أطيع الله والرسول؟ يعني فيما أمركما من صلاة وصوم وحج. هناك ماذا تقول؟ تقول الأمر للإرشاد محضاه، صحيح؟ نحن نقول لك هنا أيضا في مورد الاحتمال عندما أحتمل أنه قال صلي كما هو محل كلامنا، أشك يجب الصلاة أو لا، فأيما أمر جاء يدل على الاحتياط يأمر بالاحتياط، حتى هذا الذي أستكشفه بقاعدة الملازمة، أيما أمر يرد من الشارع يتعلق بالاحتياط هو أيضا للإرشاد. ولاحقا سنقول إذا كان الإرشاد فلا يصلح لتصحيح عبادية العمل، فلا ينفعك، تستكشف أمر غايته إرشادي فلا ينفعك. خب هناك في المقيس عليه فيما أحرز الأمر صلي وصم ثم قيل أطع، تقول للإرشاد لماذا؟ بأي وجه؟ حتى تقول هنا أيضا كذلك، قول توضيحه يكون بهذا البيان. الحكم العقلي تارة يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، وأخرى يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. فالأول أي الذي يقع في سلسلة العلال مثل إدراك العقل حسن وقبح شيء، مصالح ومفاسد ذاتية المعبر عنها بالحسن والقبح الذاتيين في الشيء، مثل إدراكه حسن رد الأمانة وقبح الخيانة فيها، أي المصلحة الذاتية والمفسدة الذاتية في هذين اللذين نسميهما بالحسن والقبح الذاتيين، اللذين يبنى عليهما الأحكام. الشارع أيضا عندما يشرع قد يكون له ملاكات تعبدية ليس ينالها العقل كما هنا، ولكن في المورد الذي يناله العقل كهذا هو عندما يشرع يلحظ مثل هذه المصالح والمفاسد، مثل هذا الحسن والقبح. فالشارع عندما يقول يجب رد الوديعة والأمانة أو يحرم خيانتها وأكلها على صاحبها، بأي مناط؟ بنفس هذا الذي يدركه العقل، يحسن رد الأمانة. ليش بالله يحسن؟ يقول عدل، أعطاء الحق إلى صاحبه. يقبح خيانتها، ليش؟ ظلم، أكل المال على صاحبه. ها؟ بهذا المناط يحكم الشارع. هذا إدراك من العقل لملاك الحكم، لعلة الحكم التي ينشأ عنها الحكم ويحكم بلزوم الرد، بلزوم الرد وعدم جواز الإمساك والمانع على أساس من هذا المناط أو من هذين المناطين. فإذا أدرك العقل مثل ذلك، هنا تكون الملازمة بين حكمه وحكم الشرع، لأننا فرضنا أن ما أدركه العقل هو مناط الحكم وعليه يبنى الحكم، فيستتبع قهرا حكم الشارع بوجوب رد الأمانة وحرمة منعها عن صاحبها. فإذا ورد في المقام حيث يدرك العقل حسن هذا وقبح ذاك، أمر من الشارع بالرد أو نهي عن الإمساك، لم يكن إرشادية إلى حكم العقل، بل كان مولويا يؤسس حكما شرعيا. كما أدرك العقل لزوم هذا وقبح ذاك، الشرع يقول يجب هذا عندي أنا كمولى أيضا ويحرم ذاك، فيكون هنا وجوب وحرمة شرعيان مبنيان على الحسن والقبح اللذين أدركهما العقل. وأما الثاني أي ما يكون من حكم العقل واقعا في سلسلة معلولات الحكم، فهذا مثل إدراكه لحسن الاحتياط ووجوب الإطاعة، إطاعة أمر المولى ونهيه. عندما يكون أمر الشارع معلوما، صلي وصوم ثم يقول أطع، هذا الأمر واقع في سلسلة المعلولات، لأن هناك أمرا تكليفا بصلي وصوم، وطبعا لا يقتصر على الأوامر، في النواهي أيضا. لأجل ذلك قال أطع، ومتفرعا عليه ومعلولا عن ها، وحكم العقل السابق على هذا الأمر ماذا يقول؟ ألم يقول الشارع صلي وصوم؟ تقول نعم. يقول فيحسن إطاعته، يجب يلزم إطاعته، يعني فيما أمر. هذا الحكم العقلي المتعلق بالإطاعة حكم عقلي واقع في سلسلة المعلولات، لأن العقل يقول يحسن ويلزم الإطاعة مراعاة لتكاليف صدرت ومتأخرا عنها ومعلولا منها. وجود التكليف بالصلاة والصوم اقتضى أن يستقل العقل بلزوم الإطاعة لهما، لذلك هو معلول عنهما. خب مثل هذا لا يكون مورد للملازمة، ولا يستكشف منه حكم شرعي، لأنه لو كان مجرى للملازمة ويستلزم حكما شرعيا فمعناه أنه عندما يستقل العقل بلزوم إطاعة أمر الصلاة نستكشف أمرا آخر تعلق بالإطاعة على طبق ما حكم العقل، ما حكم به العقل حكم الشرع، بما حكم العقل بلزوم الإطاعة نستكشف أمرا شرعي بلزوم الإطاعة، صحيح؟ ثم نقول وهذا الأمر الشرعي بلزوم الإطاعة الذي تستكشفه حكم شرعي مولوي بلزوم الإطاعة بقاعدة الملازمة وحاله حال أمر صلي وصوم، كيف لما صدر وثبت أمر صلي وصوم استقل العقل بلزوم إطاعة أمرهما، الآن عندما استكشف أمرا شرعيا بلزوم الإطاعة يستقل العقل مرة أخرى بلزوم إطاعة هذا الأمر الثاني، فإذا استقل استكشفنا بالملازمة أمرا شرعيا بالإطاعة ثانيا للإطاعة الأولى، فإذا استكشفنا أمرا شرعيا بالإطاعة الثانية استقل العقل بلزوم إطاعته، فإذا استقل العقل بلزوم إطاعته استكشفنا منه حكما شرعيا بالإطاعة، وهكذا لا إلى نهاية ويتسلسل، والتسلسل باطل، فيبطل ما لزمه، يعني ما لزم هو منه ملزومه وهو فرض استكشاف حكم شرعي متعلق بالإطاعة من استقلال العقل بلزوم الإطاعة. فنقول هذا الحكم الشرعي لا يستلزم حكما، هذا الحكم العقلي يستلزم حكما شرعيا وليس موردا للملازمة بينهما. هكذا في مورد الأمر المحرز صلي وصوم، وهكذا في مورد الأمر المحتمل. في مورد الأمر المحرز صلي وصوم يجيء حكم العقل فيقول يلزمك إطاعة هذا الأمر، فيجيء فيه الكلام، إن قلت يستلزم أمر شرعي تسلسل. في مورد الأمر المحتمل نحتمل أنه قال صلي كما في مسألتنا، يجيء حكم عقلي يقول احتط، يعني أطع، لكن إطاعة احتياطية، يعني إطاعة انقيادية، ها، لأجل هذا التكليف المحتمل. كيف هناك يقول أطع لأجل هذا التكليف المعلوم، هنا يقول احتط لأجل هذا التكليف المحتمل، فيستقل العقل بحسن الاحتياط. هذا الذي قلناه، يستقل العقل بحسن الاحتياط. أنت قلت استكشف منه أمرا شرعية بضم قاعدة الملازمة، نريد أن نقول لك لا يصح ضم قاعدة الملازمة لهذا استقلال العقل. لما؟ لأن حكم عقلي في سلسلة المعلولات وناشئ عن التكليف، هناك ناشئ عن التكليف بوجوده الجزمي أطيع الله والرسول، هنا ناشئ عن التكليف بوجوده الاحتمالي لاحتمال التكليف، ومعلولا عن هذا الاحتمال عن التكليف المحتمل يستقل العقل بحسن الاحتياط. فإذا كان من الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الحكم لم يجوز فيه استكشاف أمر شرعي بالملازمة، وإلا لازمك التسلسل. تقول استقل العقل بحسن الإطاعة لهذا التكليف المحتمل فيلزمه وجود أمر شرعي بالإطاعة لهذا التكليف المحتمل، فنقول لك فإذا لزم وجود أمر شرعي أصبح الأمر الشرعي الآن محرز غير محتمل، فيستقل العقل بلزوم إطاعته. ها؟ وإذا كان يستقل بلزوم إطاعة المحتمل والاحتياط لأجله، ويستلزم يستقل أيضا بلزوم إطاعة هذا المحرز كما في موارد الأوامر المحرز ولزوم إطاعته، فإذا استقل بذلك لازمه حكم شرعي بلزوم إطاعته، فيستقل العقل مرة أخرى بلزوم الإطاعة، فيلزمه حكم شرعي بلزوم الإطاعة، وهكذا لا إلى نهاية. فمثل هذا الحكم العقلي بحسن الاحتياط الناشئ من التكليف معلولا له ولو بوجوده الاحتمالي، هذا لا يكون مولويا ولا يستكشف منه ماذا؟ بقاعدة الملازمة، حكم شرعي على طبقه وإلا لتسلسل. بناء عليه لا يكون ما يرد من أمر شرعي في أمثال المقام إلا إرشادية، لا يترتب عليه شيء جديد سوى ما يترتب على المورد على الفعل في نفسه فعلا وتركا، وإن لم يكن أمر أو نهي، كما في أوامر الطبيب. الطبيب عندما يقول اشرب هذا الشراب ولا تأكل هذا الطعام، قال أو لم يكن، إذا شربت الشراب تقع في مضرة، تحصل مصلحة كذا، إذا أكلت ذاك الطعام تقع في مضرة أو مفسدة كذا، قال أو لم يكن واقعي. فإذا قال لم يكن يترتب عليه إلا هذا، ولم يكن ينشأ منه إلا هذا، ما في إطاعة وعصيان واستحقاق ثواب وعقاب، فإن الطبيب ليس مولا مستحق للإطاعة، مرشد، مرشد يقول هذا فيه كذا فيه كذا، دير بالك لما فيه في نفسه وبغض النظر عن أمري. هكذا يكون هذا الأمر الشرعي. وإذا كان هكذا لا يترتب عليه شيء إلا التنبيه على ما في الفعل في نفسه، فهو لا ينشأ منه عبادية، لا يصح عبادية. وإذا الفعل في نفسه عبادة ذاتية هذا شيء آخر، الفعل في نفسه ليس عبادة ذاتية، عباديته بقصد أمره، ها؟ بالإتيان به بقصد أمره وإطاعة لله. لكن هذا الأمر ليس فيه شيء إلا التنبيه على ما في العمل نفسه، فلا يصلح لأن ينشأ منه عبادية. إذن الأوامر، إذن حكم العقل الموجود في محل الكلام بحسن الاحتياط واقع في سلسلة معلولات التكليف، ومثله لا يستكشف منه أمر بقاعدة الملازمة، ولو ورد أمر بالاحتياط هنا أو علم بأي نحو من الأنحاء لم يكن إلا إرشادية للتنبيه على ما في الفعل في نفسه، ومثله لا ينشأ منه عبادية العبادة. في الموارد المعلوم فيها أوامر، عبادية العبادة لا تنشأ من أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللي هو إرشاد، بل ينشأ من أمرها الواقعي المعلوم في الفرد اللي هو قال صلوا صوموا، واضح؟ هنا في العبادة المحتملة عباديته تكون من أمرها الواقعي لو كان بها أمر واقعي، لو كانت هذه الصلاة واجبة مكلف بها واقعا فعباديتها من أمرها الواقع المتعلق بها، لا من أمر بالاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه حكما ناشئا من جهة التكليف المحتمل. فإن هذا لو كان لا يكون إلا للإرشاد، كما لم يكن أمر أطيع الله ورسول إلا للإرشاد. فمثل هذا الأمر لا يصلح أصلا لو سلم وجوده إلا للإرشاد، ولم يصلح لتصحيح العبادية ولنشوء عبادية العبادة منه. هذا المقدار نقرأه. قال وين وقفنا؟ دعوة وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الأمر به، بل هو لأجل كونه هذا الثواب لأجل كون الفعل انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع، لا بملاك وجود أمر في الواقع نشأ الثواب من إتيان العمل وقصده، حتى يدل ترتب الثواب على وجود أمر متعلق بهذا العمل الاحتياطي، بل لا يسمى ذلك ثوابا، ثواب على عمل تستحق جزاءه. أما هنا فلم تأتي بشيء طلبه المولى، لكنك انقدت وراعيت جانب المولى فيتفضل عليك وينعم عليك بشيء، فهذا تفضل إنعام لا ثواب اصطلاحي. ودعوة أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان بحسن الاحتياط كما اعترفتم ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا. خب في الأول ما أجاب على الدور، وهنا ما يجيب على الدور، لكن في كلام اللاحق سيأتي تصوير دور، إذا فهمت هناك تستطيع أن تجيب بالدور في كل هذه الموارد. هذه الدعوة مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول، المطلب الأول اللي خصصناه للشبهة التحريمية إن كنت تذكر، من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد اللي هو إطاعة حكمية كأمره بالانقياد الحقيقي يعني الإطاعة الواقعية، أي في معلوم التكليف صلي وصوم، هو كذاك في أي شيء إرشادي محض لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، عدم المأمور به. إذا تترتب على الوجود مصلحة فعلى العدم فوت المصلحة، إذا يترتب على الوجود مفسدة فعلى العدم نجاة من المفسدة، حسب اختلاف كون المورد مأمورا به أو منهيا عنها، يعني إرشادا يرشد إلى ما فيه من مصلحة وعلى العدم تفوت، أو يرشد بالنهي إلى ما فيه من مفسدة وعلى العدم تجتنب. التفت إلى هذه التفاصيل. فما هو شأن الأوامر الإرشادية كأوامر الطبيب؟ وإذا كان إرشادي فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي، ها؟ إذا لا إطاعة يعني هذا الذي قلت لك لا يجيء منه ولا يترتب عليه إلا ما في الفعل من حيث هو بغض النظر عن الأمر، مصلحة مصلحة، مفسدة مفسدة، ولا يترتب على إطاعته ثواب وعلى عصيانه عقاب، ما إلى طاعة وعصيان، إذا لا يمكن التقرب به، لأن التقرب كيف؟ بقصد امتثاله وإطاعته، وهذا لا إطاعة له. واضح؟ هذا أصلا لم يجئ من المولى كمولى حتى يكون فعله متعلقة بقصده إطاعة للمولى أصلا، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي ولا ينفع في جعل الشيء عبادة. كما أن إطاعة الأوامر المتحققة عندما يقول صلي وصوم ثم يقول أطع الله فيما أمر، أطعني فيما أمرتك، هذه لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، وإنما صارت عبادة بسبب أمر الصلاة وأمر الصوم. هنا كذلك لعبادة الصلاة محتمة الوجوب، لا تصير إطاعة بالأمر المتعلق بالاحتياط فيها، لا تصير عبادة بالأمر المتعلق بالاحتياط فيها وبالإنقياد فيها، بل تكون عبادة لو كانت عبادة واقعا تكون عبادة بسبب أمرها المتعلق بها واقعا، اللي في الفرض غير محرز لنا. هذا كله في وجه عدم الجريان، ويأتي بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين. ساعة موجودة.